يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره سبحانه وسبحانه. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا وعظيمنا وأسوتنا محمدا عبد الله ورسوله، أغر عليه للنبوة خاتم من الله نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وبيض وجوهكم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، والله أسأل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد صفنا وأن يملأ قلوبنا بالحب والصفاء والمودة والإخاء، إن ربي على كل شيء قدير. أحبابنا المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن. كثير مننا لما بيشوف مثلا في مختلف الوسائل الإعلامية أو مثلا هناك في الإعلامية أو إعلان أو دعاية عن مجمع أو حتى عقار تجاري، دايما بتلاقي على طول الإعلانات لا تدع الفرصة يفوتك، آخر فرصة، فرصة العمر، سواء كان عروض عن مشتريات أو ما شابه ذلك. ولكن تخيل معايا لو إني في فرصة مستمرة طوال حياتك قد تحرم من هذه الفرصة في أي لحظة من لحظات حياتك، بمعنى قد تموت في أي لحظة من لحظات حياتك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس. اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اغتنم خمسا قبل خمس. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا كما في حديث صحيح آخر: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. النهاردة هنعيش مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم شبابك قبل هرمك. وهذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. والله أسأل أن يرزقنا وإياكم السداد والإخلاص والقبول، إن ربي على كل شيء قدير. اغتنم شبابك قبل هرمك، ستسأل يوم القيامة عن شبابك فيما أبليته، ماذا قدمت في مرحلة الشباب، أو بمعنى آخر النهاردة هنتكلم ماذا أعد الشباب لمرحلة الشيخوخة إن قدر الله لك اللقاء والبقاء في تلك الحياة الدنيا. عملت إيه؟ كيف استعدت لمفارقة تلك الحياة الدنيا؟ الموت قد يأتي لك في أي لحظة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولكن إن قدر الله لك البقاء في هذه الحياة الدنيا ماذا أعددت في تلك السنوات المقبلة من عمرك؟ واعلم أخي الحبيب بأنه لن ينفعك في قبرك أو حتى بعد موتك إلا عملك، لن ينفعك اللهو ولا اللعب ولا الغناء ولا ما شابه ذلك، سينفعك عملك، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. ماذا أعددت للشيخوخة؟ ماذا أعددت لمفارقة تلك الحياة الدنيا؟ هذا ما نتحدث عنه اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع أخوي الحبيبين الحاضرين في هذا اللقاء، هما من شباب الأمة الواعد الذين نفتخر ونعتز ونشرف بهم. أخي الحبيب المتميز صاحب الأسلوب والسمت الطيب في كلية اللغة العربية جامعة الأزهر الفرقة الأولى، أخي الحبيب الشيخ محمد إبراهيم الزيدي. أهلا وسهلا محمد، حياكم الله وبياكم، بارك الله فيك، نفع الله بك وجعلك الله من علماء الربانيين وأولياء الصالحين وجند المخلصين. ايضا ارحب باخي وحبيبي الغالي المهندس احمد علاء صاحب الصوت المتميز المتالق في الانشاد. انا وسهلا باشمهندس، حياكم الله وبياكم، اتمنى لك التوفيق والسداد والاخلاص والقبول. احبابنا المشاهدين في كل مكان، عاوزين من كل شاب النهارده ينتبه معانا في موضوع اغتنم شبابك قبل هرمك لتكن ذا همه عاليه، بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، تروم العزة ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. تركت النوم ربي في الليالي لأجل رضاك يا مولى الموالي، فوفقني إلى تحصيل علم وبلغني إلى أقصى المعالي. لتكن ذا همة عالية وأنت في مرحلة الشباب. الصحابة ما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وما نصروا رسول الله إلا وكانوا في مرحلة الشباب. سيدنا أسامة بن زيد أمره النبي وجعله قائدا وأميرا على الجيش وكان عمره 18 سنة. كذلك الصحابة سيدنا معاذ وأغلب الصحابة كانوا شبابا حينما وقفوا بجانب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام نصرني الشباب. فماذا أعددت لمرحلة الشيخوخة؟ تعبد لربك سبحانه وتعالى، فإني أرى أن العبادة أشد ما تكون في مرحلة الشباب. ولكن لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اغتنم شبابك قبل هرمك، لماذا اختار لفظة اغتنم؟ تعالوا مع بعض نعرف الجواب من حبيبنا الغالي محمد ابراهيم زيد. الشيخ محمد قال عليه الصلاة والسلام اغتنم شبابك قبل هرمك، لماذا لم يكن عليه الصلاة والسلام مثلا احرص على شبابك قبل هرمك؟
بداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اغتنم، أول شيء يتبادر إلى الذهن، أول حاجة هتيجي في عقلك إن الموضوع مهم. دايما كده لما تشوف في الأيام دي حاجة مهمة أو فرصة مهمة أو إعلان مهم يقولك اغتنم، أوكازيون، إلحق الفرصة. فاغتنم عشان يشعرك إن الموضوع اللي جاي مهم، ده مش أي كلام، لا ركز في الكلام اللي جاي عشان ده فرصة مش هتتعوض. وبعدين يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم طب إحنا هنغتنم، هنغتنم إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة يجيبها بعد كلمة اغتنم شبابك قبل هرمك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يبين لنا أن أفضل مرحلة في حياة الإنسان وأهم مرحلة هي مرحلة الشباب. أكتر مرحلة تقدر تعبد ربنا سبحانه وتعالى فيها هي مرحلة الشباب.
حتى بدأها أظن كمان يعني اختار الشباب قبل أن يكون صحتك، قبل سقمك، أيوة، قبل شغلك.
أيوة، لأن من الطبيعي أن وقت الصحة هيكون في الشباب. أكيد. يعني الشباب دوما أو الأغلب بتلاقيه في صحة كويسة، فعشان كده بدأ بالشباب، لأن من الطبيعي أن الشاب بيكون صحته كويسة ويكون قوي وفتي. فاغتنم شبابك، فالشباب أهم فترة، أهم مرحلة وأهم فترة في حياة الإنسان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بالشباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشعرنا بأهمية الشباب. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تستفتى في أدق المسائل وهي في سن 18، لسه عمرها 18 سنة، لسه زي ما بنقول كده لو بنت من بلدنا في ثانوية عامة، هي 18 سنة كانت تستفتى في أدق المسائل. سيدنا أسامة بن زيد كما أشرت حضرتك كان قائد جيش المسلمين. طب تخيل جيش المسلمين ده فيه مين؟ ده فيه أبو بكر وفيه عمر وفيه كبار الصحابة، والقائد بتاعهم أسامة بن زيد اللي عمره كم سنة؟ 17 سنة أو 18 سنة كما في الروايات. ففي مرحلة الشباب دي أكتر مرحلة تقدر تعبد فيها ربنا سبحانه وتعالى. الصحابة جميعا ومن نصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا في هذا السن، سن الشباب. سيدنا إبراهيم لما قوم تكلموا عنه قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فتى يعني من الفتوة والقوة، يعني الشباب. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. برضو ربنا سبحانه وتعالى يقول إنهم فتية آمنوا بربهم، برضو الفتوة والشباب. فأهم مرحلة في حياة الإنسان هي مرحلة الشباب. أكتر مرحلة تقدر تعبد فيها ربنا سبحانه وتعالى هي مرحلة الشباب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم، إلحق الفرصة. ليه؟ معنى اغتنم يعني الموضوع مش دايم، يعني اغتنم الفرصة، إلحق الفرصة، معنى كده ان هي وقت وحتعدي. بالضبط، عشان كده قالك اغتنم الشباب، معنى كده ان الشباب مدة معينة يتلحق يا ما تلحقش. اغتنم يا تلحق الشباب وتلحق تستفيد منه، يا اما ما تلحقش وهيعدي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم شبابك قبل.
احسنت بارك الله فيك. وايضا ان لم يغتنم الشباب هذه الفرصه، ان هم في مرحله الشباب او كما يسمونها الان مرحله المراهقه، ان لم يغتنم العباده في هذه المرحله من العمر فليعلم بانه سيندم يوم القيامه على كل دقيقه، كل لحظه بتمر من حياتك لم تتعبد لله عز وجل فيها، كما اخبر بذلك عليه الصلاه والسلام كما في الحديث ليس يتحسر اهل الجنه على شيء اشد من ساعه مرت عليهم لم يذكروا الله عز وجل. طب والعباده ايه غير هي ذكر الله سبحانه وتعالى؟ العباده ما هي الا ذكر الله عز وجل. وبالتالي حتى قال النبي عليه الصلاه والسلام لما تحدث مع سيدنا معاذ بن جبل فقال له يا معاذ والله اني لا احبك، تخيل مين بيقول لي مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا معاذ بن جبل: والله يا معاذ إني لا أحبك. فقال له سيدنا معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله إني لا أحبك. فقال عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ بن جبل: فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك، اسمع اللي جاية، وحسن عبادتك. أنت لما تتعبد لله سبحانه وتعالى في محاضرة الشباب مش من تلقاء نفسك، لن تتعبد لله إلا بالاستعانة من الله سبحانه وتعالى. بدل ما أنت أوقات حياتك كلها فيسبوك وتويتر وليل نهار في الشارع وفي كل حتة عم تكلم وتشيت وتكلم فلان وفلانة، اغتنم وقتك قبل أن تتحسر على الساعات والأيام والشهور والأعوام التي مرت عليك ولم تركع لله عز وجل فيها ركعة واحدة. طيب حبنا الغالي المهندس أحمد علاء، مهندس، طيب لو احنا قلنا الشباب دلوقتي للأسف كتير منهم مش عنده إدراك لقيمة الوقت، شايف ان هو كأنه خلاص حياته كلها هتكون في مرحلة الشباب ونسي ان هيجي عليه وقت وحيصل لمرحلة الشيخوخة ومرحلة الهرم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقت، الوقت بالنسبة لنا احنا كلنا عموما فهو اكيد شيء مهم جدا في حياتنا طبعا. حتى يقول احد العلماء: لو كان الوقت يشترى بالمال لأنفقت جميع أموالي، جميع أموالي على شراء هذا الوقت. ولو جينا نبص على وقتنا، احنا وقتنا قصير، احنا فعلا وقتنا قصير. لا انا ما فوش على حد، ما فوش على حد، بس تعالى نحسبها مع بعض بالورقة والقلم. سيان لو فرضا انا عمري 70 سنة، انا عشت منه قد ايه نايم 8 ساعات كل يوم، فانا عشت 20 سنة منه نايم. وتعالى على 20 سنة اللي هي الحياة البيولوجية بقى، حمام وأكلي وشربي إلى آخره، فهذا 20 كمان. أنا ما عشتش غير 20 سنة بس، ده فرضا لو أنا قلت أن أنا هعيش 70 سنة. فبالتالي منظور الحياة لو هنبصره بشكل طبعا يعني بشكل إيجابي، هنحاول على قد ما نقدر أن احنا نستغل كل وقت. وده طبعا اللي فرق بيننا وبين دول كتير جدا اتقدمت عملنا في حاجات كتير،
ده اللي فرق بيننا وبين السلف الصالح كمان كتير. يعني مثلا عاتبين مثال، أضرب لك مثال، يعني الإمام الشافعي في رمضان كان بيختم ستين ختمة. أنا دايما حتى لما أجي عند الموقف ده بفكر طب ستين ختمة إزاي؟
يعني أجيب لهم وقت منين؟
أو ختم ستين ختمة 30 يوم، يعني في يوم بيعمل خدمتين. طب تخيل بقى هجيب وقت منين؟
حبه وإيصاله برب العالمين ده في حد ذاته جعله بركة في وقته أنا ولا حضرتك ندركها، ما نعرفش معناها ولا نعرف نقدرها. رب العالمين واحد بس هو اللي يقدرها ويعرف يعرف يوزنها.
يعني سبحانه وتعالى،
وربنا يرزقنا يا رب ان احنا نعرف نستغل كل وقت في حياتنا.
اللهم امين يا رب. طيب عاوزين تسمعنا بقى وتصيبنا باذن الله تبارك وتعالى وتطرب اذاننا بانشوده تحت عنوان في اخر ساعه من الدنيا.
في اخر ساعه في الدنيا واول ساعه في الاخره، ملاك الموت بيستاذن: رسول الله بتسمح له؟ بإذن الله بتفتح له، ولا بتخاف ولا بتحزن. وقف جبريل بيدعي لك، دمع عيشة على سريرك، ملايكة بتقرا في القرآن وبتسبح وتستغفر، وموتك فرحة ومقدر، ولا دايم غير الرحمن. مفيش لا ميراث ولا وصية، كنوز الدنيا منسية، لا فرش حرير ولا بناني. تقول مملوكش غير وعدك يا رب، اخترت من عندك وعشت فقير ومت فقير. في اخر حجة في عرفة، ما شئت الله ومش صدفة، تودع كل احبابك، هموت الليلة يا فاطمة. مفيش لا حزن ولا أزمة، دموعك نور في محراك، يا أصهر ناس على عهدي، يا أحباب جاية من بعدي، بصلي الفجر وادعي لكم
ويغفر ربنا ذنوبكم ونور الهادي في قلوبكم وفي الكوثر قابلكم ويكمل ديني من دينكم وانا في الاخرة ما بينكم لا تنسوني ولا انساكم بوصيكم توصوني وعنكم تأنوني لا تنسوني ولا انساكم.
بارك الله فيك جزاكم الله خيرا جزاك الله من فضلك وتوفيقك. حبنا الغالي محمد ابراهيم, يعني عاوزين بقى نتكلم واحنا كنا هذا اغتنم شبابك قبل هرمي تكلمنا عن كيف اختار النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا اختار عليه الصلاه والسلام كلمه اغتنم. طيب لو الشاب مثلا تعبد الله سبحانه وتعالى واغتنم مرحله الشباب في عبادات الله عز وجل واكثر من عباده, هل حيلاقي جزاء لعبادته ثمره ونتيجه يعني كما يقول محتمه او مرجوه حتى بعد الكبر في مرحله الشيخوخه؟
الجزاء من الله سبحانه وتعالى أولا يكون في حياته عندما يكبر وبعد الموت, يعني اللي بيطيع ربنا سبحانه وتعالى في فترة الشباب ربنا سبحانه وتعالى بيكافئه مرتين,
في قبل ما يموت في مرحلة
الشيخوخة ومرة في الآخرة بعد ما يموت. مثلا يعني يحكى أن شيخا كبيرا تجاوز 70 سنة كان يركب سفينة ومعه بعض الفتية بعض الشباب الأقوياء, ووقفت السفينة على يابسة, خلاص السفينة وقفت على الشط ولكن ما بينها وما بين الأرض يعني شوية مية كده لازم تأزع عشان توصل للشط. فالشباب أصلا يجدوا صعوبة في إن هم يعدوا المسافة دي, وإذا بالشيخ الكبير يفمر عن ساقيه ويقفز على الشط وعنده 70 سنة, لدرجة إن الشباب تعجبوا يعني أنت بتعمل كده إزاي, ده أنت عندك أكتر من 70 سنة إحنا مش عارفين نعملها. قال يا أبنائي هي جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. أنا عايز كل شاب يكتب الجملة كده في ورقة ويخليها قدامه دايما, جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. كل ربنا سبحانه وتعالى ادى جوارح كتير, كل حاجة هتحفظها في صغرك هتلاقيها ربنا سبحانه وتعالى هيكافئك عليها لما تكبر. احفظ الله يحفظك. لذلك حتى قراءة القرآن مثلا يعني نجد علماء عملوا أبحاث كثيرة إن قارئ القرآن لا يصاب بالزهايمر أبدا, مستحيل تلاقي قارئ للقرآن يصاب بالزهايمر لأن القرآن دايما ينشط
الذكرى. وأنا أعلم أناسا يعني فضل مشايخ من أهل القرآن بلغوا يعني زي بيقولوا من العمر أرزلة ومع ذلك ما أصيبوا بالزهايمر ولا أصيبوا حتى بفقدان
الذاكرة. وهي دي مكافأة ربنا سبحانه وتعالى, قلت إن ربنا بيكافئهم مرتين, أهي مرة عشان حفظ القرآن وهو شاب, ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ له الذاكرة بتاعته لحد ما يكبر. نقيس بقى على كده كل حاجة, نظرك ده لما بنبصش على حاجة ربنا سبحانه وتعالى حرمها ربنا سبحانه وتعالى هيحفظ لك نظرك ده لحد ما تموت. ده مش بس في الدنيا, ده بس كمان في الآخرة لما تموت وتقابل ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى هيكافئك على كل حاجة. أنا عايز كل شاب كده يتخيل إنه خلاص بقى عنده 70-80 سنة, اقعد كده مع نفسك وتخيل إنك عندك 70-80 سنة, جرب تعيش قول ربنا سبحانه وتعالى رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. اقعد مع نفسك كده وفكر إن أنت خلاص بقيت عندك 80 سنة, خلاص قاب قوسين أو أدنى من مقابلة الله تبارك وتعالى, خلاص مش قادر تطلع من البيت, قاعد على فراشك, مش هينفعك غير حاجة واحدة بس. حديث بيروي لنا سيدنا عبد الله بن عمرو, حديث جميل جدا جدا جدا, عايز كل شاب كده يسمعه بقلبه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن ما من أحد من المسلمين يصاب بمرض في جسده أو بداء في جسده إلا يأمر الله تبارك وتعالى الحفظة اللي بيكتبوا كل حاجة, فيقول لهم اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة مثل ما كان يفعل من الخير. يعني اكتبوا كل حاجة للعبد اللي مريض اللي مش قادر يصلي, ده كان بيصلي أيوة يعني هو كان بيصلي الفجر ومحافظ على صلاة الفجر دايما, خلاص تعب ومش قادر يصلي الفجر, تصلي في بيتك وانت قاعد او وانت نايم او بقلبك وربنا سبحانه وتعالى يخلي الملائكة تكتب لك ان انت صليت في المسجد, بتقرأ القرآن.
نتذكر ايضا يعني قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبعض الصحابة ان اقوام بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا تجاوزتم الا وكانوا معكم شاركوكم الاجر, قال يا رسول الله وهم كان يعني هم مش موجودين دلوقتي معانا وهم في المدينة, قال نعم حبسهم العذر. فده ممكن الشخص المريض مثلا الذي ينتهي مثلا حتى عن القيام في الصلاة قد يأخذ أجر الصحيح القائم,
هذا من قرب الله تبارك وتعالى, لأن ديننا إنما الأعمال بالنيات, ومن هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة لأنه نوى, ومن هم بسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة لأنه كان ناوي شر وما عملهوش, فربنا سبحانه وتعالى يكتب له حسنة, ومن هم بحسنة وفعلها كتبت له عشر. المهم إن ربنا سبحانه وتعالى يجازي بالنيات, يعني أنت كنت متعود تصلي الصلوات الخمس وجيت خلاص تعبت ومرضت ونمت في البيت، نمت على سريرك مش قادر تقف حتى، وبتصلي وانت قاعد او بتصلي بقلبك حتى مش عارف تتوضا، ربنا سبحانه وتعالى يخلي الملائكه تكتب لك اجر ان انت بتصلي جماعه في المسجد رغم انك ما روحتش اصلا. يا رب ده انا ما روحتش المسجد ازاي اتكتبت لي صلاه في المسجد؟ لانه كان مداوم وهو شاب على الطاعه دي. فربنا سبحانه وتعالى يقول للحفظه اكتب لعبدي ما كان يفعل من الخير في كل يوم وليله، او مثل ما كان يعمل من الخير في كل يوم وليله. هو ده كرم ربنا سبحانه وتعالى، وهي دي الجايزه بقى للشاب اللي نشا في طاعه الله. ربنا يقول وشاب نشا في طاعه الله
وبدا بهم شاب نشا
شاب في طاعه الله. حتى في الحديث اللي حضرتك اشرت لي في البدايه ان لا تزول قدم عبد مسلم حتى يسال عن خمس او عن اربع في روايه ثانيه، ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن عمره فيما افناه وعن شبابه. طب هو مش الشباب ده فتره من العمر؟ طب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال عن عمره وبعدين قال عن شبابه؟ كان ربنا سبحانه وتعالى عايز يقول لك انت هتسال عن عمرك وبالذات هتسال عن مرحله الشباب. ربنا خص مرحله الشباب.
احسنت، ربنا فينا فعلا بك. عاوزين يمكن نيجي اهم السؤال الا وهو، طيب واحد شاب يقول طب انا كده كده ان شاء الله لما اكبر في السن ان شاء الله هتعبد لله سبحانه وتعالى وحفظر قاعد في مسجد للنهار، وحتى ربنا سبحانه وتعالى وحتى النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث ان من اجلال الله اكرام الشهيبة المسلم، لما اكبر ان شاء الله هتعبد لله. عاوزين نعرف اجابة هذا السؤال من حبنا الغالي الشيخ محمد ابراهيم الزيدي، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عدنا لكم بعد الفاصل، وأجدد التحية والترحيب بأخوي الحبيبين أخي الحبيب الشيخ محمد إبراهيم الزيدي. أنا أستاذ محمد، حياك الله وبياك مرة أخرى. وأخي الحبيب المهندس أحمد علاء، أنا أستاذ مهندس، حياك الله وبياك مرة أخرى. كنا بنتكلم وختبنا الفقرة الأولى عن الشيخ محمد، إن كتير من الشباب دلوقتي يقول لك طيب خلاص أنت بتقول لي أتعبد لله، طب أنا أعيش حياتي بقى زي ما انا عاوز بقى في الشباب ان شاء الله واشوف حياتي، وان شاء الله بقى يديني الدكتور في العمر كده في الكبر بقى باذن الله في الشيخوخه هتعبد لله وحفضل قاعد في المسجد النهار واقرا القران، وهو ربنا هيكرمني كمان. ده النبي حتى قال ان من اجلال الله اكرامه الشيبه المسلم. تقول لي ايه لكل شاب بيقول الكلام ده؟
اقول له اضمن لي ان انت هتعيش لما توصل لسر الشيخوخه، وانا اقول لك اعمل اللي انت عايزه. يعني هات لي كده شهاده معتمده ان انت خلاص هتعيش وهتعمر لحد ما توصل 70 سنه، وانا هقول لك اعمل اللي انت عايزه. وحتى لو وصل، هو مش هيبقى عارف ان هو هيوصل، ولكن لو قدر الله تبارك وتعالى وصل لسن الشيخوخه هيبقى خرج من الدائره اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها وشاب نشا في طاعه الله. انت تضيع من ايدك الاجر العظيم ده ليه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى يقول سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، منهم وشاب نشا في طاعه الله. ازاي هيكون شاب نشا في طاعه الله وهو اصلا لم يرجع الى الله تبارك وتعالى الا حينما وصل لسن الشيخوخه؟ احنا عايزين نعمل مقارنه كده سريعه بين واحد شيخ تاب واناب ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يموت بشهرين او ثلاثه، وواحد تاني شاب من وهو من ساعه ما بلغ وهو في رحاب الله تبارك وتعالى وعلى طريق الله تبارك وتعالى.
نعمل مقارنه ان شاء الله بين توبه الشيخ وبين توبه الشاب، ولكن تعالوا نقعد نسمع نشيد من حبيبنا غالي باشمهندس احمد علاء، اساله كتب التاريخ.
يا اللي حضنك هو نفسه حضن امي، يا اللي ليكي فيا اكتر من اللي ليا، اللي مهما بعدت عني جوا دمي، اللي حبك عندي حاجه مش عاديه، كل شارع من شوارعك في حكاية عن صحابي وعن حاجات حصلت معايا، ناس كتير قالوا لي ذنبي ذنوليها، بس مهما كان غنايا مش كفاية، رغم اي محنة صعبة عشت فيها، بكرة قادر ان ابني فيك الف قصر اللي بتقولوا انها راحت عليها. اسألوا كتاب التاريخ من هي مصر يا
ya بارك فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ويستر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يجعلها أمن أمان نتخاءنا خائن وسائر بلدي المسلمين. ننتقل ونشوف بعض البوستات لتفاعل الشباب معنا على الفيسبوك في موضوع اغتنم شبابك قبل هرمك. نشوف معنا أول بوست. بوست أحمد الشحاب يقول: لا تكن كمن يقضي نصف عمره الأول ينتظر النصف الثاني ثم يقضي النصف الثاني يتحسر على النصف الأول، يقصد طبعا بالنصف العمر الأول الشباب أو النصف الثاني إلى الشيخوخة. اغتنم شبابك قبل هرمك. ده أحمد الشحاد. حازم بيقول: عمرك بيجري أدم دلوقتي، قدم دلوقتي اللي تحب تلاقيه، لما العمر بيتقدم بيك احفظ لسانك عن أعراض الناس ورد عن أرض أخيك، علشان لما يجي الوقت اللي ما تقدرش ترد فيه تلاقي اللي يرد عن أرضك. اغتنم شبابك قبل هرمك. شوف البوست التالي. هيجري بينا العمر هنندم على شبابنا اللي راح، على الاحلام اللي كان نفسنا نحققها وما تحققتش. اغتنم شبابك قبل هرمك. والتالي محمد سيد بيقول: من جار على شبابه جارت عليه شيخوخته. اغتنم شبابك قبل هرمك. واعوذ بك من الكسل. شبابك وصحتك نعمة من ربنا، ما تكسلش تستخدمهم في الصلاة والقيام وحسن العبادة، ما تكسلش تستخدمهم في السعي وراء احلامك، ما تكسلش تستخدمهم في تقديم دور فعال على مستوى نفسك واهلك والمكان اللي بتشتغل فيه. اغتنم شبابك قبل هرمك. هشام بيقول: مش معنى انك لسه شاب او مش معنى انك لسه شباب تبقى تضيع شبابك وتيجي على صحتك على حساب تفاهات ويجي لك المرض وتحس بالعجز لما تكبر. استغل صحتك في الخير دايما عشان لما تكبر تبقى واقف على ارض ثابته. فاغتنم شبابك فرصه. اغتنم شبابك قبل هرمك. احمد شحات ده احنا قررنا مره اخرى. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. شيخ محمد، هل هناك فرق بين توبه الشيخ الكبير العاجز او بين توبه الشاب؟
نعم، توبه الشيخ الكبير هي لنفسه، هو تاب وما خلاص قاب قوسين او ادنى من مقابله الله تبارك وتعالى، فهو تاب ويصلي ويصوم ويزكي ولا يفيد البشريه بشيء. ولكن الشاب اللي نشا اصلا في طاعه ربنا سبحانه وتعالى هو يفيد نفسه ويفيد البشرية بأكملها ويتعلم العلم وينفع الناس بأكملهم، لأنه في وقت الشباب، في وقت القوة، في وقت الفتوة. أما الشيخ هو قاب قوسين أو أدنى من مقابلة الله تبارك وتعالى، فلذلك هو لا ينفع لنفسه. ودلل ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم في القرآن سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إلى آخر الآيات. فأنت تظن إن ما فيش حد أفضل من الناس دول، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يفاجئنا ببعض الآيات دي على طول ويقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لذلك هو الشاب هو اللي عنده المقدرة وعنده الاستطاعة أنه يقدم لدين ربنا سبحانه وتعالى وينفع دين ربنا سبحانه وتعالى بشيء. أما الشيخ هو خلاص قاب قوسين أو أدنى وسألق الله تبارك وتعالى، فتوبته إنما هي لنفسه.
أحسنت. طيب شون تحمل علاء، لو شايف أن بلا شك كلنا مقصرون في اغتنام مرحلة الشباب، ما فيش حد فينا معصوم، كلنا مقصر في اغتنام الأوقات وفي اغتنام الوقت واستغلال الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي عبادة الله عز وجل. ولكن انت رؤيتك مثلا كشاب شايف ازاي اي شاب مسلم يستغل وقته ويستغل مرحلة الشباب في عبادة الله عز وجل كأحسن ما تكون العبادة؟
والله انا شايف ان التأخر على رد اعتراف او على الرد على اعتراف من رب العالمين بحبه لنا حينما قال في حديث قدسي: عبدي انا لك محب فبحقي عليك كلي محب. فهذا الحب الرد عليه ليس يكون ردا هكذا. انا ممكن اجي اقول لك انا احبك في الله، فانت ترد وتقول وانا احبك في الله، ولكن انت ترد لانك انت ما تعرفش اللي في قلبي. ولكن حينما يقول هذا رب العالمين انا ارد عليه واقول له وانا كمان بحبك يا رب، لا مش هقول له كده، انا هستنى شوي عشان انا عارف ان هو مطلع على اللي في قلبي، عارف كويس ده. فهقول له انا بحبك، بس بحبك دي على افعال، بتبدا بافعال واحد بابتسامتك. انا ليه دايما مش عارف بشوف ناس كتير،
ويمكن بمعرفتك سبحانه وتعالى، اني اظن اهم شيء يعني يمكن تعدي بيه الشباب او للشيخوخه او حتى في عمره كاملا انه معرفه الله عز وجل.
اكيد طبعا، بس حته ان انا استنى لغايه ما بعد 70 سنه الرد على، يعني الرد على اعتراف ربنا بحب ليك هيستنى 70 سنه؟ دي النقطة اللي أنا بتكلم فيها. فأنا بقول يعني مفيش أجمل من الحفاظ على شبابك بابتسامة حلوة. دايما تخلي ابتسامتك في وشك مع كل الناس، صدقني دي هتغير كتير جدا في حياتك. تاني حاجة إنك أنت تعيش لغيرك. عيش لغيرك بمعنى الكلمة، صدقني حياتك هتتغير 180 درجة.
عيش لغيرك معناها
عيش لغيرك بمعنى إنك أنت تكون شمعة تحترق من أجل الآخرين، بس ما تحرقش نفسك.
يعني مثلا أموت ويبقى أثري
وأنت عايش وبعد وفاتك ليك اثر بعد وفاتك، فانت لسه عايش ما موتش. في ناس بتموت وبمجرد موته انتهت حياته.
صحيح.
في ناس بتموت بس بتفضل حياتها دايما طول العمر.
صحيح.
بيفضل دايما اسمه وصورته دايما قدامنا. رحم الله الشيخ الشعراوي، ممكن حد ينساه؟
أبدا.
الناس دي ما ماتتش، هي عايشة جوانا. فبالتالي احنا نيجي نقول ان العيش الحقيقي للانسان فينا هو ليس عيش مادي محسوس، انك انت عايش وشايفك وبتاكل وبتشرب وبتتحرك قدامنا، لا، هو معنوي ومحسوس قبل ما يكون ده. فبالتالي نعيش لغيرنا والله هتكون بجد الحياة ليها معنى، ويكون شبابنا ليه معنى. حاجة أخيرة بس يعني أحب أقولها في الموضوع، إحنا ليه دايما كل واحد مننا لما بيكون مخطئ في شيء ما بيجي يتكلم مع حد على استحياء فبينصحوش أنه يبطل الذنب ده؟ طب ليه؟ لو أنا هقف استنى مش هنصح اللي حواليا علشان خطر أنا بذنب الذنب ده، وكلنا مخطئون، فيش حد مننا، ما فيش ملايكة دلوقتي، زمن الملايكة خلاص. فبالتالي لو كل واحد مننا هيستنى ويقف عند الجملة دي محدش هينسى حد، محدش مننا هيكلم التاني، فالحياة وقفت. فنفسي بس النصيحة اللي بقولها من واحد مخطئ، بقول ان كل واحد مننا يا جماعة اللي جوا نصيحة يقولها، صدقني ممكن حد يسمعها بيخطئ نفس خطأك هو يبطل ذنبه، ممكن انت تكون لسه ما بطلتش.
صحيح.
بس هو يتأثر بكلامك فبالتالي انت تؤجر عليه. وربنا يا رب يرزقنا الحفاظ على شبابنا.
اللهم امين يا رب سبحانه وتعالى. ذلك ويمكن برضو بمناسبة انت الحديث اللي كنت ذكرته، اتذكر ايضا حديث او قول الامام ابن الجوزي رحمه الله، هو بيقول شوف بقى، يعني يمكن المقولة دي محتاجة لكل شاب ان هو يفصل شوية كده عن الدنيا ويغمض عينيه ويتخيل معايا هذا المعنى. يقول ابن الجوزي رحمه الله: ينزل الله سبحانه وتعالى وينادي ابتناء الدنيا، او ينادي الله عز وجل على عباده ويقول: ما انصفني عبدي، اذكره وينساني، ادعوه الي ويذهب عني الى غيري، اتودد اليه واذهب عنه البلايا، وهو مقيم على خطاياي، ماذا تقول لي يا عبدي، وما اعتذارك يا عبدي إذا جئت إلي. مرة أخرى شوف الإمام الجوزي بيقول رحمه الله: ينادي رب العزة ويقول: ما أنصفني عبدي، أذكره وينساني، أدعوه إلي ويذهب عني إلى غيره، أتودد إليه وأذهب عنه البلايا، وهو مقيم على خطاياي، ما اعتذارك يا عبدي إذا جئت إلي. ما اعتذارك أيها الشاب إذا رجعت إلى ربك سبحانه وتعالى ولم تغتنم شبابك في طاعته وعبادته سبحانه وتعالى كأحسن ما تكون العبادة. ما اعتذارك إذا أقبلت على ربك سبحانه وتعالى. ما اعتذارك إذا جاءك الملكان في قبرك وقال لك: من ربك وما دينك؟ تعرف إيه عن دينك؟ تعرف إيه عن عبادتك؟ دقت طعم العبادة؟ دقت طعم الصلاة؟ من ربك وما دينك؟ وماذا تعرف عن الرجل الذي بعث فيكم هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ شيخ محمد، يعني لو عاوزين نقول خطوات فعلية 1-2-3 في استعداد الشباب لمرحلة الشيخوخة، واحنا نقول استعداد الشباب لمرحلة الشيخوخة ان قدر الله لهم اللقاء والبقاء، ان ممكن واحد مثلا يموت في اي لحظة.
بداية استكمالا لحديثكم، ان الذكر او الاثر اللي بيسيبه الانسان بعد مماته، فالشعر يقول: دقات قلب المرء قائلة له: ان الحياة دقائق وثواني، فاكتب لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. بدأ أنا عايز أذكر قصة قصيرة كده تبين يعني إزاي الشباب أصلا بيقسم وقته، أو إزاي الشباب أصلا حياة الشباب أو عمرك كله أنت مقدمه إزاي، أو قسم عمرك ثلاث مراحل: مرحلة الطفولة، مرحلة الشباب، مرحلة الشيخوخة. ولكن الثلاث شباب سافروا إلى بلد غريبة، سكنوا في عمارة مكونة من 75 دورا، عمارة 75 دور، هم ساكنين في الدور 75. العجيب ان كان الاسانسير بتاع العمارة دي ما بيشتغلش بعد الساعة 10، بعد الساعة 10 خلاص مفيش البرمجة كده ان هو هيتقفل، بعد الساعة 10 ما تتأخروش عن الساعة 10. يوم واثنين وثلاثة بيجوا في ميعادهم، فالمهم اتأخروا في يوم وجم لو الاسانسير اتقفل هيعملوا ايه؟ مفيش قدامهم غير انهم يطلعوا على رجليهم. 75 دور. فواحد منهم اقترح، قال ان كل واحد مننا يحكي قصة او حكاية، يعني حدوتة كده يسلينا بيها، كل واحد ياخد 25 دور، كل واحد يحكي لنا حاجة نتسلى بيها لحد ما نوصل. الاول قاعد يتكلم، قال لهم: انا هتكلم عن النكت والضحك. فذكر من النكت والضحك ما جعلهم يضحكون الى درجة ان المبنى بيتهز، يعني خلاص بيضحكوا، خلاص خلص دوره. التاني بدأ: انا هتكلم جد شوية، لا مش هتكلم في النكت بقى، انا هتكلم جد شوية. وفعلا بدأ يتكلم لحد ما خلص 25 دور بتوعه، خلاص 50 دور فضل 25 كمان. فالتاني قال: ما عنديش انا غير حكاية بقى الهم والغم والحزن والنكد، انا ما عنديش غير كده، ده كان عاجبكم. فخلاص يعني ما باليد حيلة اتكلم. المهم قاعد يتكلم لحد ما وصلوا للدور 75 خلاص هيدخلوا الشقة. قال وأشد قصة غم وهم مرت على بي أو مرت في حياتي أننا نسينا مفتاحنا أو مفتاح الشقة في الدور الأرضي. طيب العبرة بقى من القصة دي إيه؟ إن حياة الإنسان الخمسة وعشرين سنة الأولى بيعيشها الإنسان بقى خلاص ضحك وعايش الدنيا بالطول والعرض وخلاص مش حاطط همه في أي حاجة. 25 سنة فبيبدأ يتجوز والموضوع بقى يدخل في الجد شوية وخلاص بقى يتجوز وعيال وشغله. بعد 50 سنة خلاص وصل 50 سنة 25 سنة كمان بعد 50 بقى بيبدأ الهم والغم والمرض والحزن. بنته تعبانة وابنه طلق مراته ومش عارف ايه. فبعدين خلاص هيوصل لل 70 سنة او عمره امتي بين 60 و70 خلاص يعني قاب قوسين او ادنى خلاص هيقابل ربنا سبحانه وتعالى هيموت يفتكر ان هو نسي مفتاح الجنة في ال 25 سنة الاولى.
صحيح.
يعني مفتاح الجنة هو انتي في ال 25 سنة بس. فهو انت مفتاح الجنة معاك دلوقتي, انت شاب, انت افضل وقت تعبد ربنا سبحانه وتعالى هو الوقت ده. فاوعى تفرط في الوقت ده لانك هتيجي يوم القيامة او قبل يوم القيامة لما تكبر هتندم على شبابك اللي ضيعته. يعني لا اجد ابلغ من قول الشاعر يقول وشيخ طاعن في السن يمشي ولحيته تلامس ركبتيه, وشيخ طاعن في السن يمشي ولحيته تقارب ركبتيه أو تلامس ركبتيه. فقلت له علام أنت حان, أجاب وقد أشار بأصبعيه, شبابي في الثرى قد ضاع مني وها أنا أنحني أبحث عليه. فهو لازم أنت تغتنم الفرصة دي وتاخد مفتاح الجنة معاك عشان لما تقابل ربنا سبحانه وتعالى تعرف تدخل. لازم تغتنم.
ياما في كتير ضياع مفاتيح.
ياما في كتير ضياع مفاتيح الجنة.
الله أنا حي بحث عن هالحياة. الله يطهر أن يود الشباب الحق ردا جميلا. أحبنا الغالي وشمس أحمد علي عايزين نسمع منك ابتهال. حسنا أنا شيل اسمع ابتهال. أنت وحضرنا ابتهال عن الشيخ النقشبندي اللي هو ابتهال مشهور مولاي.
أقوم بالليل والأسحار ساجية, أدعو وهمس دعائي, أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي بنور وجهك إني عائد وجل, ومن يعد بك لن يشقى إلى الأبد. مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما أرى جسدي, تحلو مرارة عيش في رضاك, تحلو مرارة عيش في رضاك, في رضاك, تحلو مرارة عيش في رضاك, وما أطيق سخطا على عيش من الرغد. من لي سواك ومن سواي, ومن سواي, ومن سواك يرى قلبي ويسمعه, كل الخلائق ظل في يد الصامد. أدعوك يا أدعوك يا رب, أدعوك يا رب, أدعوك يا ربي فاغفر ذلتي كرما واجعل شفيع دعاء معتقدي, انظر لحالي, انظر لحالي, انظر لحالي في خوف وفي طمع، هل يرحم العبد بعد الله من احد؟
أنت بارك الله فيك ومتلك أسألك الله من فضلك الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك أينما حللت وحيثما ارتحلت. لا أنسى هذا الموقف أبدا. أحد الصالحين بيقول في يوم الأيام كان رايح زيارة لأحد المرضى في مستشفى من المستشفيات، فعدى هو طبعا رايح يزور واحد صديق ليه، فعدى أمام مريض آخر كان شاب وكان مصاب بشلل كلي. الشاب ده كان قاعد كل مرة أحد هذا الرجل الصالح لما يروح كان يسلم عليه دايما ويعدي عليه. في يوم من الأيام لقاه معلق له مصحف كده وطبعا مصاب بشلل كلي وقاعد على السرير معلق له مصحف بيقرأ فيه. في يوم من الأيام جه هذا الرجل الصالح للمستشفى فلقى الشاب ده أقام احتفال، فبيسألهم إيه سبب الاحتفال ده؟ قالوا لأنه حفظ القرآن كاملا عن ظهر قلب. تخيل شاب مصاب بشلل كلي في المستشفى الفترة اللي قاعد فيها في المستشفى حفظ القرآن كاملا عن ظهر قلب. قل لي بالله عليك حافظ كم آية من القرآن؟ قل لي بالله عليك حافظ كم سورة من القرآن؟ عندك كم سنة؟ 20 50؟ هتحفظ القرآن امتى؟ لما توصل لسبعين سنة؟ وإيش ضمنك انك هتعيش اصلا لسبعين ولا ثمانين ولا تسعين ولا مئة سنة حتى؟ وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. عاوزين نعرف يمكن من حبنا غالي الشيخ محمد يعني حال الشيخ بعد ضياع شبابه. عاوزين نتكلم عن الشيخ او مثلا الرجل، طبعا الشيخ هنا نقصد الرجل العجوز الذي بلغ من العمر اردبه، حاله لما ضيع شبابه ويكون حاله عامل ازاي طبعا في مرحله الشيخوخه.
هو الرجل هذا الذي ضيع شبابه بين امرين، اما ان يتوب في الشيخوخه فيكون زي ما اتكلمنا عنه قبل كده هينفع نفسه شهر او شهرين او السنه او الاكثر اللي هو هيعيشهم، هيعيشهم لنفسه وهيطيع ربنا سبحانه وتعالى وسيدخل الله تبارك وتعالى الجنه، ولكن لن ينال الأجر الذي أعده الله تبارك وتعالى للشباب الذين نشأوا في طاعة الله. وإما أن يكون هذا الرجل ظل كما كان على شبابه، يعني هو كان على شبابه عاصي وفضل بعد ما وصل لسن الشيخوخة عاصي، فسيدخله الله تبارك وتعالى النار لأنه ضيع شبابه وضيع شيخوخته، فلم يغتنم من الشباب ولم يغتنم من الشيخوخة. بداية أنا أتعجب من هؤلاء الذين يعيشون في الدنيا يجمعون من الأموال وينجبون من الأولاد كل هموم هذا. ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل دين الإسلام دين رهبنة، قال لك اتجوز وخلف واجمع أموال واعمل كل حاجة، ولكن
ساعة في الطاعة وساعة في قضاء حوائج الناس،
ولكن هو الأصل اللي احنا خلقنا عشانه أو خلقنا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما تخليش الأصل ما تخليش الفرع ينهيك عن الأصل أو يلهيك عن الأصل، فهو الأصل هو عبادة ربنا سبحانه وتعالى، بعد كده اعمل كل حاجة انت عايزها. الدنيا لا تساوي عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حتى عندنا احنا لما نيجي يوم القيامة كده وربنا يسألنا عن الدنيا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، هنقوم نقول ايه؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، او هنا بمعنى بل، يعني قالوا لبثنا يوما لا بل بعض يوم، ده ما كملناش يوم حتى 60 سنة، وبعدين تيجي تقول لبسنا يوما او بعض يوم، اما نروح فين ال 60 سنة؟ ربنا سبحانه وتعالى حتى لما جه يتكلم عن الدنيا
انت طبعا الكريم كمان حتى ال 60 سنة او ال 100 سنة اللي عاشهم الشخص في حياته يعني بمقارنة طبعا ايام يوم القيامة او في الاخرة،
وان يوما عند ربك
الف سنة، فبالتالي هتمر عليك انه لحظات.
حتى ان ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم عن الدنيا في القرآن الكريم، تعالى كده نستطرق او نجمع الايات اللي ربنا سبحانه وتعالى هيتكلم فيها عن الدنيا بدايه من الانسان في رحم امه، فهيقول ايه؟ ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين. عايز الناس اللي قاعده تتفرج دلوقتي كل واحد يعد معايا الايات كده اللي هيتكلم عنها في حياه الانسان في رحم امه بس. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر. خلاص كده اكتمل في رحم امه، المفروض ايه اللي يحصل بقى؟ يطلع يعيش 60 70 سنه بتوعه. لا، ربنا سبحانه وتعالى يقول ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لميتون. طيب فين الدنيا؟ حتى في ايه اوضح من كده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ من اي شيء خلقه؟ من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره. السبيل يسره يعني يسر له سبيل الخروج من رحم امه، يعني خلاص هيطلع من بطن امه خلاص، ثم السبيل يسره، فالمفروض يعمل ايه؟ يطلع بقى يعيش 60 70 80 سنه وبعد كده يموت. لا، ربنا يقول ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبرته. طب فين الدنيا؟ ربنا سبحانه وتعالى عايز يشعرك ان الدنيا ما تسويش اي حاجه، لدرجه ان ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن حياه الانسان في رحم امه اللي هي 9 شهور على الحد الاقصى، ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الحياة دي أكتر ما تكلم عن حياة الإنسان في الدنيا، فيبقى يعني لم يفطن هذا الذي عاش للدنيا، يعني إنما أنت في الدنيا لتعمل الآخرة. الحسن البصري يقول إنما أنت أيام، سيدنا الحسن البصري يقول إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك، فأنت أيام بتعدها كنت بتعدها، فأنت بتعمل للآخرة، أنت مرحلة انتقال، يعني الدنيا ما حدش معمر فيها، أنت جاي في الدنيا مرحلة انتقال للآخرة. فالمؤمن كيس فطن، والمؤمن من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. انت مجموع جاي في الدنيا عشان تعمل للاخر
ان شاء الله باذن الله. ربنا فيك، ربنا يكرمنا ويكرمنا. فالله بك حبيبنا غالي الشيخ محمد ابراهيم زيدي. اخو بس لو في ثواني معدوده نصيحه من اخر حبيب باشمهندس احمد علاء توجهها للشباب، ماذا تقول لهم؟
ما اطيب وما اجمل من الحياه في طاعه رب العالمين.
صحيح،
فبتبقى حياه لها لون وطعم ثاني خالص. طبعا حاجة تانية أحب أقولها، يقتطع من العمر كل بكل دقيقة تفوت علي، فهي تقتطع من عمري. فأسأل الله رب أسأل الله العظيم أن يبارك لنا في حياتنا وفي شبابنا وفي أوقاتنا يا رب العالمين.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. اللي أملك في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتقدم بخالص الشكر لأخوي الحبيبين آخر حبيب الشيخ محمد إبراهيم زيدي، جزاكم الله خيرا، شرفتنا ونورتنا، وكذلك آخر حبيب باشمهندس أحمد علاء، جزاكم الله خير الجزاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكما من العلماء الربانيين وأولئك الصالحين وجند المخلصين. الشكر موصول لجميع العاملين في قناة رحمة فضية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق